قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله: أي ابتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. وبسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن جاءت للفصل بين الصور، والدليل على ذلك ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم قام يضحك، فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: إن الله عز وجل أنزل علي صورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ نهر من الجنة يصب في الحوض. وبسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من الفاتحة أم ليست بآية من الفاتحة؟ اختلف فيها أهل العلم، ومن استدل بأنها ليست آية من سورة الفاتحة وإنما هي آية للفصل بين الصور حديث أبي هريرة المتفق عليه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين. الحديث. وهذا أيضا رجحه العلامة العثيمين رحمه الله. وبسم الله الرحمن الرحيم الباء فيها للاستعانة، فالإنسان يستعين بسم الله جل وعلا. والرحمن الرحيم سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، وهكذا لفظ الجلالة. وبسم الله الرحمن الرحيم يستحب قراءتها في الصلاة، وهكذا يستحب قراءتها عند قراءة القرآن، وفي مواطن كثيرة جاءت من السنة النبوية يستحب فيها التسمية. قال رحمه الله: الله، أي بسم الله لفظ الجلالة، هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. وهذا الاسم لفظ الجلالة الله، هذا الاسم هو الاسم الأعظم، قال به جماعة من أهل العلم، الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، ورجحه القرطبي رحمه الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله 10 خصائص اختص بها هذا الاسم عن غيره من أسماء الله جل وعلا. وهذا الاسم أكثر الأسماء ورودا في القرآن، فقد ورد في أكثر من 2200 مرة، ورد ذكر الجلالة في القرآن كثيرا. واسم الله عز وجل الله كل الأسماء الحسنى ترجع إليه، وهكذا إذا ذكرت الله عز وجل فأنت تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وهكذا، وتقول هو الله الذي لا إله إلا هو كما في سورة الحشر، هو الله الخالق البارئ المصور، فكل الأسماء الحسنى ترجع إليه. وأحسن ما قيل في معنى لفظ الجلالة ما جعل ابن عباس رضي الله عنه أن الله عز وجل، أن الله أي لفظ الجلالة واسم الله، أنه المألوه المعبود، أنه الإله، أنه الإله المعبود. فهذا أحسن المعاني التي ذكرت لمعنى اسم الله جل وعلا، أي هو الإله المعبود. قال الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. قال واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلق بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته. وهكذا في سائر الأسماء يقال في العليم إنه عليم ذو علم، يعلم كل شيء، قدير ذو قدرة، يقدر على كل شيء، يعني أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، فالعزيز يدل على صفة العزة، والخالق يدل على صفة الخلق، والرازق يدل على صفة الرزق، أنه يرزق عباده سبحانه. وقوله الرحمن الرحيم، الرحمن قيل أنه أعظم اسم بعد لفظ الجلالة، بدليل قول الله جل وعلا أيما تدعو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أما أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والرحمن لا يسمى به إلا الله ولا يوصف به إلا الله، فلا تقول فلان رحمن، ويجوز أن تقول فلان رحيم، لكن الرحمن ما يجوز إلا لله جل وعلا. وأنكر المشركون هذا الاسم، قالوا وما الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. وهكذا في صلح الحديبية قالوا ما الذي ما الرحمن، ولكن قل باسمك اللهم الذي نعرف. والرحمن يدل على الصفة، صفة الرحمة، وهكذا الرحيم يدل على صفة الرحمة الواصلة إلى الخلق. والرحيم يأتي مقرونا، التواب الرحيم، العزيز الرحيم، الرحمن الرحيم، الغفور الرحيم، والرحمن قد يأتي مقرونا مع الرحيم، ويأتي مفردا، الرحمن علم القرآن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، وهكذا. قال رحمه الله، وقوله الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه، الحمد كله لله. والحمد لله جل وعلا من أجل العبادات وأفضل العبادات، الله عز وجل يحب أن يحمد، والله جل وعلا يحب أن يثنى عليه، ولذا جاء في الحديث: فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي. وقال في حديث الولد الذي توفي على أبيه: ماذا قال أبوه؟ قالوا: قال الله عز وجل للملائكة: ماذا قال عبدي وهو أعلم؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهكذا إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. وافتتح الله عز وجل صورا في القرآن بالحمد، منها هذه الصورة، وهو من الكلمات الأربع التي لها فضل عظيم في الإسلام. وقوله رب العالمين، أي الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله، أي سوى الله عالم، كل من سوى الله فهو عالم بخلقه لهم، أي رباهم بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه وحده تعالى. قال: وتربيته تعالى لخلقه نوعان، أخذناها في الدرس الأول من باب الأسماء والصفات، شرح الأسماء الحسنى للعلامة السعدي قبل البارحة، من يجيبها ولا ينظر الكتاب. تربية الله عز وجل لعباده على نوعين، لا تنظر الكتاب، عامة وخاصة. عامة في ماذا؟ مثل ماذا؟ عامة ما معناها عامة؟ أنها عامة لجميع المخلوقين، رزقهم وهداهم وأنعم عليهم، ويعني أصلح وهداهم لمصالحهم. وخاصة للمؤمنين، أن الله عز وجل وفقهم للإيمان ورباهم عليه. وهكذا قال: وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم، هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها، أي هذه التربية الخاصة، تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، يعني أنهم يقولون ربنا ربنا، يدعون الله، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فكل الذي طلبه الأنبياء داخل تحت ربوبية الله عز وجل الخاصة بالمؤمنين. قال: فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. وقوله مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها، يعني الآن المالك صفة لله عز وجل، اسم وصفة، اسم مالك وملك، والصفة أنه يملك، أنه يملك، فهو مالك السماوات والأرض وملكها. وهذه الصفة لها آثار في الخلق، صفة الملك لله عز وجل، من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بممالكه بجميع أنواع التصرفات، وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، أي أنه مالك ليوم الدين، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر. وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. هذه فائدة عظيمة، كيف خص الله عز وجل في هذه الآية الملك بيوم الدين؟ لأن ملك الملوك ينقطع في ذلك اليوم، فهم فقراء إليه منتظرون المجازاة والحكم عليهم من الملك العظيم. وقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخضع، أي نخصك وحدك بالعبادة، إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، وقدم العبادة على الاستعانة، إياك نعبد، قدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، وإلا نعم، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده، إياك نعبد. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. هذه فوائد عظيمة. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة، هو الوسيلة للسعادة الأبدية، هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. ولذا أمر الله، أو ماذا ذكر الله عز وجل هذه الآية في هذه الصورة العظيمة، العبادة والاستعانة. فإذا أراد الإنسان السعادة الأبدية والنجاة عبد الله عز وجل واستعان به في جميع أموره من العبادة وغيرها. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، أما إذا لم يكن مرادا بها الله فليست عبادة لله، أو ليست متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة على غير الهدي النبوي. قال فبهذين الأمرين تكون عبادة، وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها، يعني أن الاستعانة نوع من العبادة، مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعينه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. فوائد عظيمة جدا، وتلخيص مفيد لكثير من المسائل في هذا التفسير العظيم في هذه الصورة المباركة التي هي أعظم الصور في القرآن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أنه لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل هذه الصورة العظيمة، وهي شاملة لجميع معاني القرآن، مع أنها سميت بأم القرآن لأنها تشمل معاني القرآن كلها، مع أنها سبع آيات، وقد شرحها كثير من أهل العلم بشرح مفرد كالحافظ بن رجب وهكذا غيره من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، شرحوا سورة الفاتحة لما فيها من المعاني العظيمة، ولها أسماء كثيرة، الفاتحة وأم القرآن والسمع المثاني والقرآن العظيم، وهكذا أيضا الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وهكذا الراقية أو الرقية، من أخبرك أنها رقية، وهكذا. فهي سورة عظيمة فرضها الله وأوجبها أن تقرأ في كل ركعة من القرآن من الصلوات فرضا ونفلا، فهي ركن، قراءة الفاتحة واجبة وجوبا، يعني ماذا؟ لازما في الصلاة، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. وهكذا من صلى ولم يقرأ الفاتحة فصلاته خداج، أي غير تامة. فإذا فات الإنسان الركعة ولم يقرأ الفاتحة فالواجب عليه أن يعيد الركعة لأنها ليست بتامة، خداج. وفي حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.